بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على قول المصنف: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعل لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. شروط الاجتهاد المطلق هذه اصطلح عليها أهل الأصول وربما زادوا فيها وأنقصوا خصوصا من المتأخرين. وهذه الشروط التي اصطلحوا عليها قالوا لتحقيق المناط، وذلك أن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط. فهذا العلم الذي هو الوحي نريد أن نعمل به، كيف سنعمل به؟ ما سنعمل به؟ قالوا إلا بتحقيق هذه الشروط التي توصلنا إلى العمل الصحيح الذي هو يعني مناط هذه الأدلة والمتعلق بها. ولكن هذا الظن فيه نظر، وقد قرأنا كلاما جميلا وقويا وماتعا للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان. وحاصل ما يرد به عليهم يكون في أمور قد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، ويكون على وجه الاختصار أن الرد عليهم يكون من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذه الشروط ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم عليها الإجماع وهم فيما أصلوا ذكروا الإجماع، وهذا على شرطهم ليس مجمعا عليه، فكيف يكون الحكم به ولا يعرف الكتاب والسنة إلا به؟ الوجه الثاني أن تحصيل هذه الشروط لم يتوفر في أهل القرون المفضلة، لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن أتباع التابعين، لأن ذلك الوقت وقت إيش؟ وقت تدوين، لا زال الناس يدونون. الآن أنت إذا نظرت في مذهب الإمام مالك وجدته في بعض المسائل له قولين، له ثلاثة أقوال، الشافعي كذلك، أحمد كذلك. لماذا؟ لأنهم لا زالوا في وقتش وقت تدوين، لا تزال الأحاديث تدون. فكم من حديث لم يطلعوا عليه ولم يعلموه، مع أنهم حفظوا من الأحاديث الآلاف المؤلفة الصحيحة والضعيفة. فعلى ما يريدون من هذه الشروط هي ليست موجودة في زمن القرون المفضلة، بل ولا هي موجودة تامة حتى في أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة. الوجه الثالث أن القرآن أول ما خاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم الناس خاطبهم وهم مشركون كفار، فهل يقال أن الكفار هؤلاء الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عليه من الوحي أنهم أهل اجتهاد مطلق، وأنهم عندهم معرفة بآي القرآن وحديث السنن والأصول والأدب والنحو، ويعني على جميع ما يذكرون ومواضع الإجماع والخلاف والناسخ والمنسوخ إلى آخر؟ الجواب لا. ومعلوم أن هؤلاء يهود ونصارى ومشركون، فكيف يقال ذلك؟ دل هذا على أنه لا يشترط لفهم القرآن والسنة هذه الشروط التي اصطلحوا عليها. الوجه الرابع أن الله عز وجل بيّن في كتابه أنه أنزل القرآن تبيانا، أنزل القرآن تذكرة، أنزل القرآن ميسرا، ميسرا فهمه، ميسرا تدبره، ميسرا تذكره إلى غير ذلك. وهؤلاء يقولون لا، لا يفهم القرآن والسنة إلا من كان مجتهدا اجتهادا مطلقا. طيب هذا يعتبر رد لهذه النصوص وآيات كثيرة وردت في ذلك. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن، هذا الخطاب لمن؟ للمجتهدين اجتهادا مطلقا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا خطاب المشركين، خطاب للمشركين، أم على قلوب أقفالها. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما قال لأهل الاجتهاد فقط، نعم. وقال الله سبحانه في كتابه العزيز فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أهل الخشية يتذكرون، وأهل الخشية هم أهل العلم. وليس على اصطلاح هؤلاء، ليس العلماء يعني جميعا قد حصلوا الاجتهاد المطلق، لأن العلماء يتفاوتون. ومع هذا الله عز وجل قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال إلا تذكرة لمن يخشى، وقال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها. هذا خطاب لمن؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذا خطاب لمن؟ هذا كله يبين أن القرآن خرج، أن القرآن أنزله الله عز وجل ميسرا للتذكر والاتعاظ والاعتبار. الوجه الخامس أن هذا القول فيه حرمان للمسلمين من نور القرآن والسنة، فالقرآن والسنة نور، فيأتي المسلم مسكين يريد يعني يقرأ ويستفيد، يقولون له لا، فهم القرآن والسنة هذا للمجتهد اجتهادا مطلقا. معناه أنت ما ستصل إلى نور القرآن والسنة لأنك ما ستفهم، ما ستفهم، فإذا حرموهم، حرموهم. وهذا أيضا يولد لنا وجها سادسا وهو الزهد في القرآن والإعراض عنه. أنا ما يعني إذا قرأت ما أفهم ولا أتحصل على هذا النور ولا أصل إلى الاهتداء، إذا لماذا أقرأ؟ لا حرج، ما في داعي، خلاص يكفوني العلماء يأتوني بالزبدة وبالخلاصة. نعم. الوجه السابع أن الله وبخ، وبخ من؟ المشركين والكفار الذين أعرضوا عن القرآن وعن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فهل كانوا مجتهدين اجتهادا مطلقا؟ الجواب لا. إذن لماذا وبخهم؟ لأنهم مأمورون بتفهم القرآن وتدبره، فإذا ليس مخصوصا هذا بأهل الاجتهاد. الوجه الثامن أن حصر عشرات الأدلة الواردة والآمرة بالعمل بالقرآن والسنة على المجتهدين اجتهادا مطلقا فقط بلا حجة ولا برهان، هذا يعتبر حصرا بلا حجة ولا برهان. الله عز وجل يقول يا أيها الناس، يقولون لا، يريد الله عز وجل المجتهدين فقط. يا أيها الذين آمنوا، يريد الله عز وجل المجتهدين. أنا من أهل الإيمان، أمر يا أيها الذين آمنوا لا، ما يعنيك أنت، هذا يعني المجتهدين فقط. هذا تحكم، تحكم بلا دليل وتحكم بلا برهان. الوجه التاسع، هذا فيه اتهام المسلمين بالبلادة وعدم الفهم والغباء، وأن المشركين كانوا أفهم منهم وأعقل، فهذا اتهام للمسلمين بهذا وليس بصواب، هذا ليس بصواب. وأنهم يستثنون المجتهدين، وليس كل المجتهدين، إنما الذين اجتهدوا اجتهادا مطلقا فقط، يعني حتى من كان دونهم من أهل الاجتهاد يعتبر متهما بهذا، أنه ما عنده ذاك الفهم وذاك الإدراك. الوجه العاشر، هذه الشروط من تأمل فيها لم يجدها متوفرة في من اصطلحها، فكيف بغيرهم الذين أتوا بهذا الاصطلاح والشروط؟ هم أنفسهم ليست هذه الأشياء متوفرة فيهم، فمن أين أتوا بهذه الشروط؟ هذه الشروط لابد أن تكون للمجتهدين اجتهادا مطلقا، هم الذين يستنبطون من القرآن والسنة ويذكرونها لنا، فهل هم من أهل الاجتهاد المطلق؟ الجواب لا. إذن هذه الشروط على هذا المعنى ليست صوابا. الوجه الحادي عشر، أن الواقع يبين أن العامي، أن من العوام، فضلا عمن يعني هو متعلم أو يعني حفظ القرآن وحفظ السنة وعرف المعاني، يجد أنه إذا سمع القرآن يتأثر، إذا سمع الأحاديث يتأثر، ينشرح صدره، يزداد إيمانه، تدمع عينه، تصلح أحواله، يزداد طاعة، يجتنب المعصية. وهو عامي، تأتي تذكر بعض الآيات ما ترى إلا عينه تدمع، عينه تدمع. لماذا تدمع؟ معناه أنه ما يفهم؟ بلى، إنه يفهم، والقرآن له تأثير. وقد ذكرنا فيما مضى أن أناس من المشركين سمعوا القرآن فآمنوا، ولقوة تأثير القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لقوة هذا القرآن. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب وأنه مفتري، لعظيم قوة تأثيره. نعم، النجاشي سمع القرآن فآمن، جبير بن مطعم سمع القرآن فلا زال مؤثرا في قلبه حتى آمن، ضماد بن ثعلبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع لكلامه فأثر فيه حتى أسلم. وكم وكم نذكر من هذه الأدلة والبراهين التي تدل على هذه المعاني. إذن هذا تحكم، تحكم في يعني نصوص الكتاب والسنة، تحكم في نصوص الكتاب والسنة. فهذه الآن عدة وجوه يرد بها على هؤلاء، عدة وجوه يرد بها على هؤلاء، وأن اشتراط فهم القرآن والسنة بهذه الشروط هذا قول باطل، قول مردود. نعم، كما لهذه الأوجه المذكورة ولغيرها لما في ذلك من تعطيل القرآن والسنة وتعطيل دلائل القرآن والسنة. أيضا هنا يزاد وجه وهو الوجه الثاني عشر. هذه الشروط وقولهم هذا يعتبر مخالفا للقرآن والسنة، لأنهم بقولهم هذا أن القرآن فهمه عسير وأنه صعب وأنه ألغاز وأنه رموز وأنه أشياء معقدة ما يدركها إلا المجتهد اجتهادا مطلقا، ما يدركه أي أحد، وهذا قول باطل، هذا القول باطل. نعم، كما تقدم معنا. وذكر العلامة الفوزان حفظه الله كلاما جيدا مختصرا يعني معلقا على هذه الفقرة، قال: يضعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامة في من هم من أفضل الناس مثل أبي بكر وعمر، وهذه الشروط وضعوها من عند أنفسهم. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، هذا عام للمسلمين، كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، فالعام يحصل على ما يستطيع، والمتعلم يحصل على ما يستطيع، والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واد يأخذ من السيل قدره. كذلك العلم أنزله الله، وكل قلب يأخذ منه بقدر، قلب العام وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم، كل واحد يأخذ بقدره وبقدر ما أعطاه الله من الفهم. أما أنه لا يفهم شيئا من القرآن إلا المجتهد المطلق، فهذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. ويقولون: محاولة فهم القرآن من التكليف بما لا يستطاع. والشروط التي ذكرها العلماء وقالوا لابد أن تتوفر في المفتي، يريدون بها المجتهد المطلق، ولا يريدون أنها لابد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه. هذا فرق بين هذا بقوله: ثم هي شروط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية، وليست شرطا في فهم الأمور الواضحة مثل التوحيد والشرك والواجبات الظاهرة والمحرمات الظاهرة، لأن هذا هو أصل المقصود. فأنت تقول لهم الآن التعلق بالقبور هذا شرك بالله عز وجل، الدليل كذا، قالوا: لا، هذه أدلة ما كل واحد يأتي يفهمها، هذه لا علماء، ليس هذا المراد. فهكذا جئت إلى باب الصفات كذلك، تقول: الله عز وجل يقول كذا، لما خلقت بيدي في إثبات صفة اليدين، قال: لا، انتبه، هذه آيات ما يفهمها إلا المجتهد اجتهادا مطلقا، ليس المعنى على ما تقرأ أنت وتنظر تفهم. إذن هذا مرادهم، تعطيل يعني الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية إلى ما في أغوائهم، إلى ما في أغوائهم. ثم استوى الرحمن على العرش، استوى مفهوم واضح، قالوا: لا، ما هو معنى استوى على ما تفهم، هذه ما يفهمه إلا الذين عندهم اجتهاد مطلق. وبعد ذلك إذا الذين عندهم اجتهاد مطلق هم الفلاسفة وأصحاب علم الكلام، فهذا انحراف عن هذا الدين وتوغل في أوساط المسلمين، بل حتى إن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم يقرر مثل هذا، أن هذه الأشياء ما يفهمها إلا العلماء الكبار، ما يفهمها إلا المجتهدون اجتهادا مطلقا، من أجل أن تبقى تحتهم، يمشونك على ما يريدون كالميت بين يدي المغسل، هذا هو. وهم يلقنون يعني مريديهم أنك تكون كذلك، كالميت بين يدي المغسل. الميت هل يقول: لا، ابدأ من هنا؟ لا، لا، ما يتكلم، وأنت لابد تكون كذلك. قلت لك: لو في يمين يمين، لا تقل لماذا، لو في يسار يسار، لا تقل لماذا. نعم ذكر لنا بعض إخواننا قال في بعض البلاد اللي فيها الرفض شخص يفعل بعض الأشياء انكروا عليه, يجمع بين الصلاتين يوميا, يصلي الظهر والعصر يوميا في وقت الظهر أو يؤخر الظهر إلى العصر يوميا. من أمرك بهذا؟ ما يجوز, ما يجوز. قال افتاني السيد, سيدي اسأل سيدك هذا, قل له ايش الدليل, ايش الدليل؟ قال هذا الأخ فقدرا سأل سيده وانا موجود عنده, فقال له يا سيدي انت قلتم كذا وكذا, قال نعم اعمل هذا ما في شيء جائز مشروع. ايش الدليل؟ قال اقول لك اعمل مشروع ما تفهم. قالوا مشى عفط. اي نعم. فقال له اخونا هذا قال لما اقول لك ما في دليل, لو في عنده دليل كان اتى بالدليل, ما عنده دليل. فهم يريدوا يمشون الناس على عمى, ما احد يخالف ولا يناقش ولا يجادل, افعل كذا ولا تصلك هتفه, قال هذه صدقه وانت الناظر وانت كذا وانت كذا وهكذا. فترى ان هؤلاء هم القائمون على الصدقات وعلى الاوقاف وعلى هذه الاشياء, من اين؟ كله بالتسلط على الناس بتجهيلهم, نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا القرآن والسنة ما يعني صعب فهمهما وصعب إدراكهما, مع أن المسلم يقرأ مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, صعب هذا؟ مفهوم مفهوم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, مفهوم. ولا تبذر تبذيرا, مفهوم. ولا تقربوا الزنا, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق, وهؤلاء عندهم كل هذه الأشياء غير مفهومة. إذن القرآن والسنة يفهمها العالم والعامي, لكن فهمهما إيش؟ يتفاوت. أشياء ظاهرة وأشياء تحتاج إلى إيش؟ تضلع واطلاع ونظر. أشياء ربما يقرأها العامي ويستنبط شيئا, يكون الشيء هذا ظاهر, يكون ظاهرا, يعني يقول مثلا ولا تقل لهما أف, معناه لو ضربت هذا ما يجوز من باب أولى, هذا ما يحتاج إلى فقيه. وإن كان أخطأ ابن حزم في ذلك لأنه ظاهري أخطأ في ذلك, لكن هذا يفهمه الشخص, يفهمه الشخص. فإذا جاءت في أمور بعض الآيات بعض الأحكام تحتاج إلى دقة, هنا يتفاوت العلماء, يأتي عالم يقول هذه ما فيها دليل, يأتي آخر يقول بلى فيها دليل, ويستنبط الحكم من هذا من هذه الآية. نعم. فإذا يحصل فيه إيش؟ التفاوت في ذلك. فإذا فهم القرآن والسنة أمر يسير وسهل, وهذا يدركه العامي والعالم والمجتهد الاجتهاد المطلق ومن هو دونه. نعم. لكن التفاوت حاصل, استنباط الأحكام نعم هذا له شروطه وقيوده, الإفتاء في الأمور الدقيقة نعم, أما أنه العامي ما يفتي أبدا ما هو ممكن هذا, أنك تقول له أنت ما تفتي أبدا, يعني يشو يرى إنسانا ما يصلي في الجماعة جالس في الخارج, يعني ما ينكر عليه يقول له ما يجوز, ما له ولا ما له, له ينكر عليه يقول له لا, هذه العلماء الذين اجتهدوا اجتهادا مطلقا لا ما صحيح. نعم يرى إنسانا يعني يفعل معصية ظاهرة يعني ما ينكر عليه, يكذب كذبا واضحا ما ينكر عليه, يغتاب بغير وجه شرعي ما ينكر عليه, ينم ما ينكر عليه, الجواب على هذا المذهب أنه لا ينكر عليهما, هذا كل العلماء فقط, هذا ما هو صحيح, ليس بالصواب, بل إن العام له الإنكار فيما يعلم وفيما يعرف من دلائل الكتاب والسنة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.